غفر الله لنا ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. في حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رغم صراحة النصوص، إلا أن البعض لا يرغب في أن يطلع المؤمنون على ما ينبغي أن يطلعوا عليه من الأحكام والمعارف المناطة بمدرسة أهل بيت النبوة. ربما ترتسم علامات الاستفهام مكررة تبحث عن إجابة، الإجابة حاضرة عند الكثير منهم وإن شحت بها أنفسهم. فيما يرجع إلى أمر الوكالة، هذا العنوان ربما يسترعي انتباه الكثيرين. كما قلنا، لماذا في هذا الوقت بالذات؟ الجواب: ألا يتعرض له من تقدم لا يعني إلغاء الخصوصية الكامنة فيه. من ضمن الأمور التي أبني عليها وجهة نظري في الكثير ومرئياتي هي ما للزمان من أثر في بيان القضية وحدودها والأحكام المتعلقة بها، كما أني أعطي للمكان مساحته في الفعل من أجل بناء الفكرة أو النظرية أو المرئي. أكثر من ذلك، ربما ألتفت لبعض القرائن التي لها نصيب مباشر في تكوين القضية سعة وضيقا. من خلال هذا المكون الثلاثي أسقط القضية في الخارج على أنها استكملت حدودها فيما يعبر عنه من مناسبة الحكم للموضوع، وهي عبارة على اختزالها تعني الكثير لمن يعنيه الأمر. الوكالة بين بدايات التأصيل الأولي، عندما بدأت هذه الوكالة تتحرك في أوساط الناس، وهذا المفهوم يستقر في أذهانهم وتتبلور جميع الحيثيات المكتنزة فيه. هذه المرحلة الأولى ومسارات الطفرة الكبرى التي نعيشها نحن اليوم فيما تعنيه الوكالة أيضاً سعة وضيقة. الإمام العسكري عليه السلام رائد حركة التأصيل الأول لمسار الوكالات في أوساط الأمة. هذا الإمام عليه السلام لكونه الحلقة الوصل بين مرحلتي الانتظار الغيبة ومرحلة الحضور للمعصوم في أوساط الأمة، حاول أن يوجد الطرق التي من خلالها يمكن أن نرتبط بالناحية في عالم غيبي أو في عالم غيابها الظاهري مع الحضور بطبيعة الحال الوجداني. هنا بحث طويل ولمسات أيضا لكثيرين، بحث عقائدي صرف أجد نفسي في الغنى عنه، لأني أرى في مسار العقيدة ألا يزايد أحد على أحد مهما كانت الأمور. ربما أكون في مرتبة من صلب العقيدة لا يتمتع بها الآخر وإن أكسي ثوبا لها في الخارج، لكن بالنتيجة هذا لي وذاك لك وللآخر، كل بحسب المنشأ الذي نشأ فيه والتكوين الفكري الذي تقلب في نواحي. هذا الشيء موجود. إذا سلمنا بهذا تسلم مجتمعاتنا من الجدل والخوض فيما لا يعني، حتى باتت أمهات المسائل الكلامية والقضايا المرتبطة بالعلم العقدي مذقة الشارب مع شديد الأسف وقبسة العجلان، حتى أولئك الذين لا يفرقون بين أي طرفي ثوبيهما أطول أو ثوبهما أطول باتت لهم مقولة ويريدون لها أن تكون حاكمة على منتج الماضين والمعاصرين وربما أيضا من يلحق بهم. المرحلة الثانية غيبة الإمام الصغرى ومحطات النيابة العامة بين الواقع والمنقول. فترة الغيبة الصغرى فترة لم يسلط عليها الضوء كما ينبغي، وإنما لا زالت الضبابية تكتنف الكثير من مناحيها. إن تسليط الضوء على هذه المرحلة الزمنية التي لا تصل إلى قرن من الزمن عمراً فيها الكثير من الآراء والأقوال والنصوص، إلا أنها غير مغربلة، لم تحك، لم تجدول. لذلك تجد اليوم من يقترب من هذه المنطقة محاولا تحريك قلم التقطيع من أجل النقد يرمى بأقسى الأحكام الجائرة التي باتت تباع بثمن بخس دراهم معدودة، على أن يكون لك رأي أيها الأحبة في الأمر الذي يتعلق بأصول عقائدنا. علماؤنا من الماضي والحاضر ومن سيأتي في الأغلب الأعم الأكثر هم لا يرون مسارا للتقليد فيها، وإنما ما انتهيت إليه ترتب الآثار عليه. لكن السؤال، هل من يعطي هذا الرأي يرتب الآثار عليه فضلا عن المكلف الذي تلقاه؟ هنا مربط الفرس. الجواب لا، بدليل أنك ما إن تصل إلى نتيجة وتعلن عنها في قضية بسيطة لا ترتقي إلى مستوى العقيدة تطاردك فتوى التكفير والتضليل والطرد عن رحمة الله. إذن نسأل، على ما تعطون هذا الرأي أن الأصول العقدية لا تقليد فيها؟ إذا كان لا تقليد فيها، كيف يجلد البعض بأحكام التكفير والتضليل والطرد من رحمة الله؟ هذا أمر. أكثر من ذلك، ليس في أمر عقدي لا يتعلق بالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد وما يترتب ويتفرع عنها، بل حتى في الأحكام الشرعية صار الإنسان المجتهد ليست لديه القدرة أن يفصح عما هو عليه من رأي شرعي بناه على أصول الاستنباط، وإنما يراعي العامة من حوله تارة، ويراعي المنظومة التي يرى فيها أنها أكبر منه تارة أخرى. المجتهدون فيما بينهم سواء، لا يجوز للمجتهد أن يعمل برأي غيره، وإنما يتعين عليه العمل برأيه. هذا في الرسالة العملية موجود. حتى من لم يلج إلى حياض الحوزة وقف على هذه المسألة ناهيك أن يكون من أبنائها وممن يأكل من ثمراتها. أكثر من ذلك، بات الإنسان الذي يرى له قراءة في مشهد تاريخي أو واقعة تاريخية لا يحاسب عليها الله يوم القيامة بإجماع المسلمين، تجد أن هذا الرأي أو صاحب هذا الرأي تسل عليه سياط الفتوى من كل حدب وصوب، حال أنه لم ينكر واحدة من ضروريات الدين، وإنما تأمل أو تنظر أو توقف في واحدة من قضايا التاريخ التي مرت وعبرت. نحن إلى اليوم لازلنا أبناء ذلك التاريخ، نحن نعيش في قرون الإسلام الأولى ونخدع أنفسنا أننا نعيش في القرن الخامس عشر الهجري على كافة المستويات والأصعدة، فلا قراءتنا الدينية متطورة ولا بحوثنا الفكرية لديها القدرة على مجاراة الآخرين، ولا أقل أن نلتفت لأنفسنا لنكتشف ما هي منطوية عليه. وهذه المشكلة، هنا الكارثة، هنا الطامة الكبرى. زين، ففي تلك المرحلة نصوص، من يقف وراءها لصالح من صدرت؟ هل لها قابلية الانطباق والتطبيق؟ هل لها روح الامتداد والباسط؟ هل نقيد من تهينا إليه اليوم بمثل تلك؟ أسئلة مشروعة، كل سؤال يحتاج إلى محاضرة أو ندوة أو جلسة قائمة بذاتها. أنا لا أعظم الأمور، لكن هذا الواقع، لأن ما يترتب عليه أكبر من ذلك بكثير جدا. هنا محطات عدة ينبغي أن نقف عندها، يعني فيما يتعلق بالموروث في منطقة أو في مرحلة الغيبة الصغرى، 70-60 سنة أقل أكثر. شوف هذه النصوص شنو مكونها، من يقف وراءها، كيف صرفت، ما الذي ترتب على ذلك الصرف من الآثار. زين، المحطة الثالثة بدايات الغيبة الكبرى، يعني لما أعلن الخلف المهدي عن الغيبة الكبرى وأن الواسطة بينه وبين الناس عامة. بعد ذاك اليوم ما في مسألة مرجعية، مرجعية أخبار أخيرة هذه. يعني اليوم صرنا مع شديد الأسف نناضل ونكافح من أجل هذا العنوان، بينما نحن آدرنا ظهورنا للأهم وهي قضية الإمامة المتمثلة في الخلف الباقي من آل محمد. هذه المحطة أيها الأحبة وهي بداية الغيبة الكبرى والقواعد العامة لضبط المشهد الإمامي من خلالها. دي مرحلة مهمة جدا مهمة. الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه، هذا الرجل العظيم عامل الربط بين الحضور والانتقال الفعلي. يعني خلاص الإمام المهدي انتقل إلى عوالم الغيب الخاصة، الشيخ المفيد زعيم طائفة، إمام كرسي البحث، زين، هذا الشيخ الجليل واحدة من القضايا التي كانت تربك المشهد كثيرا مسألة الخمس. الخمس لو كانت مسألة الخمس واضحة بينة كجلاء الشمس لما انتظر المؤمنون قرابة 3 قرون من الزمن أو أكثر بقليل، لم يماط اللثام عن معطياتها. الشيخ المفيد وجد نفسه أمام هذه القضية ذات المساس المباشر بعبادة الناس، لأن الخمس أمر عبادي، قرب إلى الله تعالى أدفعه. إنزين، شلون، فيما، لمن، لماذا؟ أسئلة بسيطة بس أجوبته أكبر من جبل أبي قبيس المطل على الحرم المكي الشريف، بلغنا الله وإياكم الوصول إليه وسلامة الحجاج. زين، الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه لما وجد نفسه أمام كم هائل من التساؤلات، تردد كثير من قبل الموالين لمدرسة أهل البيت في واحدة من القضايا المهمة والخطيرة جدا جدا، لأنها ترتبط بمعاشهم وما يمكن أن يرتب عليه من الآثار في بناء الحياة الخارجية، حياة العيش في أجمل صورها وأروعها. جرد قلمه، حرك القلم، سطر الحروف، أعطى الفتاوى، أسست لمرحلة. الوكالة أهميتها تكمن أنها مرتبطة معنا في كل مناحي حياتنا. نعم، قد تتعطل معي ومعك في بند رقم 1، لكن سرعان ما تفرض نفسها في البند رقم 2، والعكس صحيح. وهكذا الأمور دواليك تدار. مساحاتها في الخارج كثيرة جدا جدا جدا، أقتصر على شواهد أو عناوين لمحطات تتحرك فيها الوكالة بالمباشرة. باب العلاقات العامة الذي يسوس علاقات الدول اليوم، وزير الخارجية في الدولة رقم ألف أو باء أو جيم، أو هو وكيل الدولة في علاقاتها العامة، ما يتفوه به محاسب عليه حرفا بحرف، ناهيك في أن يكون كلمة بكلمة. ليش؟ لأنه يمثل جهة، يتحدث بالوكالة بالنيابة، خول إليه الحديث فتحدث، وهذا مبسوط على جميع الدول والمؤسسات التي تعيش بعدا مدنيا متطورا في نفس تقدمي. طبعا احنا هالشيء ما موجود، احنا الآن صارنا من زمن الغيبة إلى اليوم 1200 وشوي سنة، يوم سمعت ناطق باسم المرجعية، ناطق باسم الحوزة العلمية، ما في سمة رسمية، ما موجودة، فقهنا موروثنا ما في. اليوم ربما موجود عنوان بسيط هنا وهناك تمليه السياسة والواقع السياسي، مو الواقع الفتوائي، دونك الرسائل العملية. قلب الصفحات، قض الأيام والليالي معها، بحر فيها، شوف أكو المرجع هو الناطق عن نفسه وباسمه. زين، خلينا نشوف. طبعا شان أخليكم عليه من اليوم، يعني قبل ما نروح للبعيد في البحر، أنا لما أقول مرجع يعني أن هذا مرجع، آية الله العظمى فلان، اثنين، هذا مرجع، آية الله العظمى فلان، هذا مرجع، آية الله العظمى الشيخ فلان، هذا مرجع، آية الله العظمى السيد فلان، وهكذا كلهم مراجع. فإحنا لما نشوف إنسان يتحدث عن جهة من جهات المرجعية أو شخص من شخوص المرجعية، لا يعني أن الحق مستلب من بقية لهم رأيهم، ربما لا يتفقون معه أكثر من ذلك، كما سوف أقف عليه يوم من الأيام في ضرب الوكالة للولي الفقيه. أقول حتى الولي الفقيه الذي تسالم كثير من علمائنا أن له الحاكمية الشرعية وبسط اليد فيما هو مبسوط فيه، أيضا لا تؤخذ آراؤه أخذ المسلمات، إذا أمكن النقاش في مقدماتها، هذا مسطور في كتب الفقه، يناقش في مقدماته والأحكام تتبع المقدمات، فإن كانت تامة تم الحكم، وإن كانت ناقصة رفع اليد عنه، عليه راجع حساباته. هذا موجود عند من يرى الولاية للفقيه مطلقان. زين، الأمر أو المساحة الثانية باب المعاملات العقدية والإيقاعية، هذه أيضا نعيشها دائما وأبدا في حياتنا. عقدية مثل البيع والشراء، المزارعة عند الفلاحين يعرفوا، المساقات أيضا، وما إلى ذلك من الأمور، العقود، زواج كما نبهنا في الأسبوع الماضي، إيقاعات من قبيل الطلاق. واليوم واحدة من مشاكلنا الكبيرة التي تهز نسيج المجتمع وتقطع أواصره مسألة الطلاق، وراح أقف عليها إن شاء الله في جمعة خاصة مخصصة لها، مسألة الطلاق، هذه المسألة المعقدة العويصة كانت تذكر نادرا، ترتعد فرائص القوم لها والرجال، اليوم أبدا، كان واقف الإنسان قال له طلقها، قال له طلقها، زي هي من طولة في الصكة، خالها في البيت. مع الأسف هذا ذهنية الأب صارت اليوم، هذا تعامل الأب مع الأمانة البنت اليوم. انزين، وتروح عند اللي طلق المأذون الشرعي، اي طلقي عاد، شايفه فيه ما عندك مشكله وياه، خلي طلق، ايش ضارك انت، الف من يبيك، واذا هو واحد منهم. وتروح أبعد والطامة أكبر. مو دعوة هذه، مو دعوة. كم واحدة طلقت واخذها المطلق؟ اللي في حيل يقول مو صحيح، بس يجيني ما اروح له، لان قلت لكم ذاك الاسبوع بعد ما اروح، خلاص سنتين قلت لهم اجيكم ما يبون، الحين يجون. زين، قبض الحقوق وتسليمها بين الأطراف، سواء كانت حقوق شرعية وراح نجي عليها، ألا حقوق مالية جراء المعاملات التي تجري اليوم شقد في أسواقنا. وهنا أهمس في ذهني شبابنا، أقول أو في أذهان شبابنا، أقول علم الإدارة اليوم احنا في مسيس الحاجة له. ترى هذا الملف لحد الآن مو مكتمل الآليات، والسوق في مسيس الحاجة له، إن لم يكن اليوم في القادم. احنا مشكلتنا ما ندري شو اللي يجري 2018 حتى ندري شو اللي بيصير 2030. خاف أحد يزعل، مو أنت اللي بيسمع بعدين في التسجيل، خاف أحد يزعل، بس هذا الواقع والله. إحنا 18 وبعد تخلص ما ندري شو اللي بيصير في آخرها، فضلا من إحنا ندري شو بيصير عام 2030. ليش؟ لأن إحنا ما دارسين كما ينبغي، ولا قارين كما ينبغي، ولا عندنا شعور بالمسؤولية كما ينبغي مع أنفسنا على الأقل تقدير هسه. زين، ولا احنا ملتفتين ما يجري من حولنا أصلا، احنا دارين. زين، المطالبة بالحقوق العامة والخاصة بين الأفراد والجماعات فيما يعبر عنها اليوم محاماة، فيها توكيلات تصير. تصوروا بعضهم يوكل محامي في آخر وكل في القضية اللي تريد ينجزها لك، يعطي وكالة مطلقة. يعني ايش معناها؟ ها ايش معناها؟ لما تعطي محامي ما بينك وبينه من العلاقة إلا استنقاذ الموجود في الخارج من القضية، إن بالحق أو بالظلم والعدوان والرشاوة، وبين ما يكون في الجهة الثانية، نمصيبة. لذلك متفقين على 10,000 أكثر أقل، يروح يشيك بعدين يشوف ذهب الجمل وبما حمل. في مسألة قال لعقلها واتكل، هالنص اللي دائما نسمعه، هذا نص ينبغي أن يقف الإنسان أمامه طويلا. فعلا هذا فقط في حدود الجمل، لذلك البدوي الذي أراد أن يصلي خلف النبس هو هذا. إحنا والله نستصغر، إحنا نستصغر والله. يلا خلها بس، خلها يلا خلها صغيرة كذي أحسن. إنزين، فدفع الأمانات والقبض مع التوقيع الرسمي والشرعي المفترض الذي يكون. شوفوا أي معاملة أيها الأحبة، ديلوها بتوقيعاتكم على أن يكون التوقيع ملاصق لآخر كلمة تمت كتابتها، وإلا والله يدورونكم دوران الرحى، يملؤون الفراغ بعكس ما تأملون. انتبهوا انتبهوا. إنزين، وصلنا إلى هالحين محطة، الوكالة الشرعية عند المراجع العظام دام ظلهم بين الأمس البعيد زمن المفيد واليوم الحاضر زمن المرجعيات الموجودة. وقلت لكم 120 مرجع عندنا، 120 مرجع، كل واحد ماخذ طرف وجمعته وياه، شو يصير عندنا؟ الوكالة الشرعية عند المراجع أو عن المراجع دام ظلهم بين الأمس البعيد واليوم الحاضر أسماء وأرقام نتوقف عندها إن شاء الله، وقتها إن شاء الله نكون أكثر وضوحا. زين واضحين بعد أكثر. وفاة الإمام الباقر رحمة الله تعالى سلام الله عليه، شهادة الإمام الباقر عليه السلام ليلة الأحد إن شاء الله، الشيخ العبيد الله يوفقه يرتقي المنبر ليلة الأحد. الأخوات مكانكم موجود. أعمال ليلة عرفة وزيارة الحسين عليه السلام إن شاء الله يوم الثلاثاء، نقرأ دعاء عرفة زيارة الإمام الحسين الساعة 11:30 نبتدي 11:30 عشان صار عندنا وقت لتغطية الوضع ليوم عرفة، يعني يوم عرفة ليلة عرفة زيارة الإمام الحسين كالعادة عندنا. أعمال عرفة 11:30 الظهر إن شاء الله نبتدي فيها الزيارة والكذا ودعاء عرفة الإمام الحسين عليه السلام. نظرا لاختلاف الحاصل كالعادة مسألة الهلال، صلاة العيد إحنا ما راح نصليها رعاية للنسيج العام، خصوصا أن الهلال يعني على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، أن يحفظ من تعنى وصل إلى تلك الديار، يحفظ الزائرين عند عتبات المعصومين عليهم السلام في كل مكان، وأن يرزقنا في السنوات القادمة إن شاء الله شرف المثول في تلك المواقع، إنه ولي ذلك. أنا عندي تعليق بسيط على الهلال بس لأني أشوف من سأرسل له الرسالة لا يستحقون الرسالة، لذلك أسكت.